الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. فعمر علم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الروايات، يعني قاعدة الطهارة في شبهة الحكميات وفي الموضوعية شبهة الموضوعية. قلنا بأن رواية الموثقة محتمل أن تدل على حجية قاعدة الطهارة إذا كان قصد المتكلم الحكم قتل الإمام، الحكم بالطهارة في مشكوكة فعلا بالنجاسة والطهارة، والغاية غاية للحكم. وممكن أن يكون قصد المتكلم إخبار عن استمرار بعد ثبوت الطهارة مسبوق بالطهارة، فالغاية غاية للطهارة لا للحكم. وجهين بينا في هذه الرواية. منتهى قال لأن الثاني خلاف الظاهر، لأن لفظ الاستمرار مو موجود في الموثقة، فالرواية ظاهرة في حجية قاعدة الطهارة فإذا قاعدة الطهارة يجري في سور الصلاة، سواء كان للشيء حالة سابقة معلومة أم مجهولة حالة سابقة. حالة السابقة مجهولة، هذا سورة واحد. إذا كان معلومة حالة السابقة، معلومة الطهارة أو معلومة النجاسة، في سورتين مع سورة المجهولة ثلاث سور، في ثلاث سور قاعدة الطهارة يجري. فهمتم؟ قاعدة الطهارة يجري، يقول لك هذا الشيء ظاهر لك حتى تعلم أنه قذر. من هذا البيان فهمت أن صاحب القوانين قال معاني الثلاثة من روايات أصلها غير ممكن، شبهة الحكمية موضوعية استصحاب غير ممكن. لما؟ لأن بين معاني الثلاثة تباين، وقدر الجامع ليس موجودا حتى يقصد المتكلم قدر الجامع ويستعمل في معنى الواحد العام تحته شبهة حكمية موضوعية استصحاب، ليس عقدا. فلذا يلزم استعمال اللفظ أكثر من معنى واحد، هذا باطل. شيخ الأنصاري يقول بالنسبة إلى شبهة الحكمية وموضوعية، إذا قصد من روايات حجية القاعدة في كليهما لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لأن الجامع موجود. الجامع شو؟ جامع في رواية طهارة المشكوك، واستعمل رواية في طهارة المشكوك فقط مع قصد النظر عن منشأ اشتباه، عن منشأ الشك. إذا كان منشأ الشك فقدان الناس، إجمال الناس، تعارض الناس، لا تفكير شبه حكمية، إذا كان أمور خارجية شبه موضوعية. فإذا صعب ما الرواية استخدمت في معنى واحد عام يعني طهارة المشي مع قطع النظر عن الأرش سبب الشاك هذا معنى واحد تحته فردان هذا لا يلزم منه استعمال الناس في معنى واحد أما بالنسبة إلى استعمال الروايات في قاعدة الطهارة وفي استصحاب الطهارة هذا لا يمكن لأن بين قاعدة الطهارة بين استصحاب الطهارة تباين قدر الجامع ما فيه كيف تباين في قاعدة الطهارة قلنا لم نلاحظ بشرط له بشرط له تعبرون هذا التعبير حتى يفهم التباين واضحا القاعدة بشرط لا بشرط لا يعني بدون لحاظ هذا السابق والاستصحاب بشرط شيء يعني بشرط أن تلاحظ حالة السابقة بين بشيء بشرط لا وبشرط الشيء كان تباين فإذن استعمال الروايات في كليهما يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من مرة لذا رواية إما تدل على حجية الاستصحاب أو القاعدة قلنا بناء على حجية الاستصحاب يلزم أن تفسر بأن الموافقة تدل هذا الطهارة مستمرة إلى الغاية قلنا هذا المعنى خلاف الظاهر لأن الاستمرار ليس في ظاهر الرواية لا تخلي من كيسك على الرواية أما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة الرواية ظاهرة تحمل الرواية على الظاهر يعني فقط لهذه الموثقات حجة تبين حجة قاعدة الطهارة مو حجة الاستصحاب ومما ذكرنا بأن قلنا بأنه لا فرق في الرواية بين شبهة الحكمية وشبهة الموضوعية أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة معاني الثلاثة معاني الثلاثة من الرواية أعني قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية وشبهة الموضوعية والاستصحاب
واستصحاب الطهارة
لما قلنا لأن صاحب القوانين يرى معاني متباينة ليس بينها قدر جامع يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إذ لا مانع علة لقول المصنف لقول الشيخ لا وجه لا وجه لما ذكر لما لا وجه يقول شيخ الأنصاري إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين يعني بين قاعدة الطهارة في شبهة الحكمية والموضوعية جامع بينهما موجود أحسنتم استعمل في طهارة المشكوكة مع قطع النظر عن سبب الشك فإذا كان سبب أمور خارجية يستفيد شبهة موضوعية إذا صار سبب فقدان لك تعارض النفسين إجمال الناس تفيد شبهة حكمية فإذا قول صاحب القوانين في هذه الجهة غلط جامع موجود لا إشكال أما بالنسبة إلى جمع بين قاعدة الطهارة واستصحاب قوله صحيح لأن لا جامع بينهما لأن قاعدة بشرط لا واستصحاب بشرط شيء بينهما تباين وليس بينهما جامع
نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال النفس في معنيين. من أسد من معنى هذا باطل لا يجوز. لما يجيب؟ لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارات المشكوك مع قطع نظر عن لحاظ حالة السابقة. يعني بعبارة أخرى مقصود عن قاعدة إثبات الطهارة بشرط لا، بشرط لا يعني بشرط عدم لحاظ حالة السابقة، وإن كان للطهارة حالة سابقة. وفي الاستصحاب خصوص إبقاء الطهارة في معلوم الطهارة سابقا، يعني الاستصحاب بشرط شيء، بشرط ملاحظة طهارة المتيقنة السابقة بينهما تباين، والجامع بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة غير موجود بين المتباينين ليس الجامع. فيلزم ما ذكرنا استعمال النفس في معنيين، بعبارة أخرى استعمال النفس في أكثر من معنى واحد. والفرق في بينهما بين قاعدة الطهارة وبين الاستصحاب ظاهر. قاعدة الطهارة بشرط لا، الاستصحاب بشرط شيء. نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة، قاعدة البراءة بشرط لا واستصحاب البراءة بشرط شيء. ولا جمع بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة. مثلا بشرب الكحول، أشك بأنه حرام بالبيع أو حلال، قاعدة البراءة لا تلاحظ فيها. لو كتبت إجراء قاعدة البراءة لا تلاحظ حالة السابقة. فعلا شرب السجن مشكوك، قاعدة الطهارة قاعدة البراءة تجري براءة عن الحرمة مباح. أو استصحاب البراءة، إذا أجريت استصحاب البراءة لابد أن تلاحظ حالة السابقة، يعني حالة الصغر، حالة الجنون، حالة قبل التشريع. في هذه الحالات السابقة حرمة موجودة، عدم الحرمة متيقنة متيقن. بعد إذا شككت فتسحب البراءة الأصلية، براءة حال العاقل سابقا قرأنا. بينهما جامع مو موجود، لأن قاعدة البراءة بشرط الشيء بشرط لا، استصحاب بشرط شيء. وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين، قد خفي بعض ذلك، لأن بين قاعدة الطهارة والاستصحاب تباين. من ناحية المورد بينهما أهم واخف من المشي ربنا، من ناحية المنار، من ناحية مدات الحجية بينهما تباين. من ناحية المورد أرانا بينهما عموم خصوص من وجه. وقد خفي ذلك أن بينهما تباين من ناحية المناط على بعض المعاصرين. خلفاز للنراقي هنا مكتوب كتابكم
صاحب الفصول،
هنا غلط، صاحب الفصول الغربي مراده هنا كتب مو بالخط، كان طبعا هو الفاضل النراقي، أما رأيته لا أنه كتاب محقق على صاحب الفصول الغربي، غربي صاحب الفصول يقولون بأن الاهتمام بالكتاب، ترويج الكتاب درسا وبحثا، هذا في مدة طويلة، هذا حسب نية المؤلف. نية المؤلف له دخل. يذكرون القصة بأن صاحب مفاتيح الجمام القمي ما كتب حرفا من حروف المفاتيح بدون الوزو من أول إلى آخره، ما كتب مع الوزو. يقولون هذا سبب لترويج رواج المفاتيح جنب إلى جنب القرآن في بيوت الشفاء. هذا له دخل في قيمة هذا الكتاب. بعضهم يقولون بأن فصول الغربيات الكتاب الفصول بدرجة أعلى من الكفاية، يعني بعبارة أخرى يقولون بأن هو الجزء الأول كفاية ملخص فصول، الجزء الثاني ملخص عن الرسائل، ولكن ما أخذ الفصول دورة كفاية. لعل نية المؤلف دخل في شهرة الكتاب.
في واحد من الأخوان كان الدورة المشروطة شيخنا
صحيح؟ صاحب الدورة المشروطة وكفروه. وكفروه و أحد المشايخ الأفغاني من الفضلاء. هو مدفون في مقبرة سيد أبو الحسن حينما ندخل بابا السن على اليسار مقبرة سيد أبو الحسن، وأقول دفن في مقبرة. وهذا الشيخ يقول طلاب مشايخ إذا يمرون أمام الغرفة يقرؤون فاتحة على أخون ومخصوصا سيد أبو الحسن. هو الشيخ يقول ما أقرأ فاتحة على روح أخون لنظري هذا كفروه ليس حسنا حسنا. بعد أن قصدوا تعمير القبر حفروا القبر لتعمير. هو قال بأم عيني شفت لأن بدن الآخر كفنه كان جديدا بحيث يوم الأمس دفنه. بعد تبت إلى الله وصرت مريدا لآخر. هو الشيخ الأفغاني حتى من أين بأم عينه آخر صاحب الكفاية، صاحب نفسية عالية جدا، كان متقي وبريء. من قصتي بأن أحد المشاهير بيد صاحب الكفاية في روز نشق كيني عالي القمة. أحد المشاهير عشق بهذه خاطر، كل يوم بعد الصلاة الجماعة يجي يقبل يد أخون ليحاول أن يخرج الخاتمة ما يقدر. صاحب الكفاية فهم عشقه بهذا الخاتم. يوم من الأيام ما أراد أن يحرم هذا السارق من هذا الخاتم، خلى يده مسترخي. هو بكيفه أخرج في روزة من يده. نفسي عمالي جدا. أحد خصومه من الطلاب يسبه ويكفره، كان معروف بعداء للعداء بعداء الآخر، كان معروف. ليلة من الليالي وضع حمل زوجته، ما كان له مصاري أبدا. ذاك الزمان كان أصعب من نحن نعيش في زمن الخيرات. ما كان عندهم مصاري، ما كان لهم معامل حتى يعينوا. يفكر يا رب شو نسوي في نصف الليل الآن، لا مصاري ولا معي، الزوجة ممكن تموت بوضع الحامل. ما جاء في خاطره إلى أخره. راح دق الباب على أخون، أخون كان على بيت النار. قال نعم، قال فلان أنا أبتلي بهذه المصيبة. أخون قال دقائق أنا أجمع. نرجع لبس لباسه وخرج من بيته في الليل وراح النهار للشيخ وتكفل جميع مصاريفنا بعد. يقول هذا الشيخ لذلك تلك الليلة من أخلف المخلصين لآخر. أعطى الحج الكفاية يعرف أنه خصمه يسبه يكفره، لكن وقت الحاجة ساعده. هكذا هكذا العلماء. يقول المهم كفاية لو اشتهرت في أوساط العلماء من هنا نفهم مين صاحب الكفاية. معنوية صاحب الكفاية له دخل في ترويج الكتاب في شهرة الكتاب مع قطع النظر عن مطالبه الدقيقة. قلت بعض الفضلات يقول في سورة الغربية أحسن أعلى من الكفاية. البعض المعاصرين الغربي فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب من الرواية بعض المعاصر فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا
من الرواية معنى.
وأنكر ذلك عدم الجواز على صاحب القوانين فقال إن الرواية يدل على أصلين، رواية تثبت قاعدتين، قاعدة الطهارة صدرا وقاعدة الاستصحاب صدرا وذيلا. هذه كلام صاحب الفصول يحتاج إلى مقدمة صغيرة مع الأسف ما قرأتهم في صفوف يقرأ نحو الوضع فقط بعده شرح ابن عقيل صادقا يقرأ من مقدمات جمع المقدمات أربعة ثلاثة كتب النحوية
الصمدية والهداية
والسميدية والهداية أربعة
عوامل
محسن وجرجاني شرح عوامل الجرجاني. هذا الكتب أربعة نحن قرأنا في زماني وفي سندية هنا يكتب هذه المسألة نحوية زيد قائم مثلا جملة خبرية. يقول هناك جملتان الصغرى والكبرى. جملة الصغرى زيد قائم أول، زيد موضوع قائم محمود خبر. هنا هذه جملة الصغرى. جملة الكبرى زيد قائم موضوع مبتدا، جملة خبرية خبر مبتدا. هذه جملة كبرى يسمى جملة صغرى، يصير موضوع لجملة الكبرى. زيد قائم مبتدا مجموعا، جملة خبرية صفة موضوع خبر مبتدا. فهمتوا هذا المثال؟ فهمتوا نفس هذا المثال النحوي تكتب هذا جملة صغرى أحسنتم. موضوع زيد محمود
قائم
بعد زيد قائم جملة خبرية لا إنشائية. جملة خبرية لا إنشائية. زيد قائم مجموعة مبتدأ يصير موضوع جملة صغرى. جملة خبرية فتح وموصوف خبر المتدار. هذه جملة كبرى. هنا تقديتان صغرى وكبرى. الصغرى يكون موضوعا لكبرى. فهمتم؟ نفس هذه المسألة طبق صاحب الفصول في رواية الموثقة. هذه رواية مركب من جملة الصغرى كل شيء طاهر. كل شيء طاهر. كل شيء كذا طاهر صغير. كل شيء طاهر مستمر محذوف. مستمر إلى أن تعلموا أنه قدير. فهمتم؟ كل شيء طاهر موضوع مبتدا. مستمر مع بقية خبر مبتدا جملة كبرى. فهمتم؟ في جملة الصغرى في مثال النحوي ما يثبت مطلبان. مطلب الأول قيام زيد. مطلب الثاني شو؟ أن الجملة خبرية
الإشارة قيام زيد.
ثاني هناك تعدد الضال وتعدد المجهول. هذا لا يلزم منه استعمال لفظ أكثر من معنى واحد. فهمتم؟ لفظان معنيان كل لفظ له معنى. نفس هذا المطلب يقول كل شيء طاهر جل الصغرى وكل شيء طاهر مستمر إلى الغاية. هذا جملة كبرى تبين أن هذه الموثقة في الصغرى قاعدة الطهارة. كل شيء طهارة طاهر هي مشكوك الطهارة قاعدة الطهارة. كل شيء طاهر مستمر إلى يوم القيامة جملة الكبرى تثبت حجية الاستصحاب. فهناك تعدد الضال والمدلول لم يلزم استعمال النفس من أكثر من معنى واحد. كل جملة الصغرى دال على قاعدة الطهارة. جملة الكبرى تدل على أي شيء؟ على استصحاب حجية الاستصحاب. فلا مانع من أن يراد من الروايات قاعدة الاستصحاب والاستصحاب وقاعدة الطهارة معا. اشتبه صاحب القوانين أنكر جواز إرادة قاعدة واستصحاب من الروايات. الآن فهمتم؟ فأنا نقرأ عبارة إذا لم تفهموا هذه مسألة نحوية وفهم العبارة صعب. يقول فقال بعض المعاصرين أن الرواية تدل على أصلين يعني على قاعدتين. الأول أحدهما أن الحكم أولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة. مع كل شيء طاهر جملة صغرى. إذا شككت في نجاسة طهارة شيء كل شيء طاهر قاعدة الطهارة تجري مع عدم علم بالنجاسة. إذا علمت النجاسة يرجع غاية فهو نجس. وهذا لا تعلق بمسألة الاستصحاب. هذا المعنى لا تعلق له بمسألة الاستصحاب. هذه قاعدة الطهارة. جملة صغرى صدر الحديث صدر الرواية شو؟ دل على أي شيء؟ على حجية قاعدة الطهارة. هذا أصل الأول. ثبت. الثاني أن هذا الحكم كل شيء طاهر مستمر محذوف خبر إلى زمن العلم بالنجاسة. فهمتم؟ جملة كبرى وجملة صغرى يأتي الموضوع مستمر إلى آخر خبره. هذا تدل هذا جملة كبرى تدل على حجية استصحاب تعدد الضال والمدلول. وهذا من موارد الاستصحاب هذا
إيه.
وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته وافراده، يعني تدل على حجيه مطلق الاستصحاب في شك في الرافع، في شك في الرافع ويثبت مطلقة حجية الاستصحاب مطلقة. انتهى كلامه بعض المعاصرين من فصول الغربية. فإلى هنا ذكر الشيخ إشكال صاحب الفصول على صاحب القوانين. الشيخ الأنصاري يرد على صاحب الفصول وأقول: ليس شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى ضمن الظلم في النجاسة.
اللهم صل على محمد.